الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وبعد، أحبتي في الله، ما زلنا بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه مع هذه السلسلة الطيبة المباركة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نتكلم اليوم عن يعني فرية من الافتراءات وشبهة من الشبه التي يعني يفتريها خصوم الشيخ وخصوم الدعوة، بل خصوم الدعوة السلفية عموما، يعني يزعمون أن الشيخ وأتباع الشيخ من بعده وأنصار الشيخ يحرمون التوسل، يعني هكذا قولا واحدا يقول أنهم يحرمون التوسل، بل قال أنهم يكفرون من توسل بالأنبياء أو بالصالحين أو غير ذلك، وحشدوا أدلة على يعني بطلان على صحة مذهبهم الباطل، فأتوا ب يعني لوي أعناق النصوص، أو أتوا بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة أو لا أصل لها، وما زال حتى الآن غلاة الصوفية حتى يومنا هذا يفعلون هذا ويجادلوننا ويطعموننا في الجدال بهذه الأدلة التي سنذكرها الآن. طيب، احنا عايزين بس خلاصة ما قالوا هؤلاء الخصوم يعني قديما وما زالوا يعني يلقون هذه الشبه حديثا. قالوا بجواز التوسل بذوات المخلوقين، خد بالك، بذوات المخلوقين مش بدعاء المخلوقين، خلاص، قالوا بذوات المخلوقين الأحياء وأموات كمان. قالوا وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا يجوز التوسل بالنبي في حياته وبعد موته وفي الآخرة وقبل أن يوجد. ثاني، قالوا يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني التوسل بالنبي، قالوا في حياته وبعد موته وفي الآخرة وقبل أن يوجد، وأوردوا نصوص وهي سنتعرض لها. أيضا قالوا جواز التوسل بالأموات، قالوا كما جاز التوسل بالأحياء، طبعا ما حدش قال جواز التوسل بالأحياء، لكن هم يعني قاعدوا القواعد لأنفسهم، قالوا كما جاز التوسل بالأحياء يجوز التوسل بالأموات لأنه لا فرق بينهما، فليس للحي تأثير كما أنه ليس للميت تأثير، لأن المؤثر والفاعل هو الله وحده. طيب، ما دام أنت عارف أن المؤثر هو الله، ما تسأل الله عز وجل وتسأل شرع ربنا كيف يكون التوسل صحيحا مقبولا. قالوا إضافة إلى أن الميت حي في قبره كما أن له حياة قبل موته، وحيث جاز التوسل بالأموات والأحياء جميعا بلا فرق، فإنه أيضا لا يعني نقول إيه، لا فرق أيضا بين التوسل والاستغاثة والالتجاء ونحوها، يعني لأن المعنى واحد. طبعا شوف بقى هو إيه، بيصل من الباطل إلى أبطل منه، يصل من الباطل إلى أبطل. هو عايز يقول بقى يعني التوسل ده يجوز أتوسل بصاحب الضريح، فبالتالي يعني التوسل ده بقى التوسل في الآخرة، لكن بقى يقول إيه، قاعدوا على هذا الأصل الفاسد، إيه؟ إن يجوز بقى طلب المدد والاستشفاء والاستغاثة وكذا وكذا، كما يقولون في الموالد، مدد يا فلان، نظرة يا أم هاشم، مدد يا ست يا مش عارف مين. إلى طبعا لعلي يعني هنا أخف وقفة، أنا قلت الكلام ده في حلقات سابقة، أؤكد مسألة مدد يا فلان، نظرة يا علان، هناك اللفظ ولازم اللفظ، اللفظ ولازم اللفظ. يبقى لما أقول مثلا كتاب، يبقى هذا الكتاب، هذا كتاب، لما أقول قلم يبقى هذا القلم، ومثلا أقول قلم يبقى هذا القلم إلى غير ذلك. طيب، اللي بقول مدد مثلا يا رسول الله، أو مدد يا سيد بدوي، نقول طب هو مثلا كان في طنطة جنب البدوي، ربما بيعتقد أنه قال له مدد يا بدوي أنه يسمعه، انتقل من طنطا الى القاهره الى حتى امريكا الى اي مكان، يبقى برضو عند الضر هيقول مدد يا بدوي، يقول لك ليه، يقول لك اصل اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، هيقول لك نظره يا ام هاشم، طب ام هاشم ده لو كنت جنبها في القاهره ربما تعتقد انها تراك يعني، لكن اذا انتقلت الى مكان بعيد تراك، يقول لك ايوه تراني. نقول يعني هنا نقول الكلام ده لكل المسلمين الموحدين، نقول اذا سالنا الذي يقول مدد ونظره، إذا قلت له أن هذا الميت يراك ويسمعك في كل مكان، لو قال لا، لا يراني ولا يسمعني، إذن هو يعني حكم على نفسه ببطلان عقيدته، يعني هل تكلم من لا يسمع؟ تكلم جماد مثلا لا يسمعك؟ هذا يقول لك لا، ده هم أولياء الله لا خوف عليهم ولا بحزنهم، هو بيراني وبيسمعني، ده هم ناس بركة. يبقى إذا اعتقدت أنه يراك في كل مكان وأنه يسمعك في كل مكان فقد يعني جعلته شريكا لله عز وجل، لأن الذي شمل سمعه الكون كله هو الله، والذي شمل بصره الكون كله هو الله، فبالتالي هذا يعني وقع في الشرك الأكبر، لأن هذه من خصوصيات الله عز وجل أنه الذي يرانا في كل مكان ويسمعنا في كل مكان. طيب نيجي بقى إيه؟ نشوف بقى إيه الكلام ابن سحيم هذا الذي افترى على الشيخ هذه الافتراءات. ابن سحيم هذا يقول أن الشيخ يكفر من توسل بالصالحين، يكفر من توسل بالصالحين. طيب الشيخ نفسه قال إيه على الكلام ده؟ الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ماذا قال؟ قال رد على ابن سحيم يقول: فالمسائل التي شنع بها علينا منها ما هو من البهتان الظاهر، يعني كلام لا أصل له، وذكر الشيخ منها قال قوله إن يقول يعني بيزعم أني أكفر من توسل بالصالحين، يقول وجوابي أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب نشوف يعني ما هي أقسام التوحيد. احنا قلنا من شوية أو في حلقة سابقة يعني قلنا إن الشفاعة قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، والشفاعة المثبتة لها شروط. هنا نقول برضو التوسل قسمين، قسم مشروع وقسم مبتدع، قسم شرعي وقسم بدعي، اللي هو ايه؟ التوسل. التوسل هذا قسمان، قسم مشروع مطلوب ومرغوب فيه، وهو التوسل باسماء الله الحسنى، التوسل بالاعمال الصالحه زي الثلاثه اللي انطبقت عليهم الصخره بصالح الاعمال ففرج الله عنهم، هنتكلم عنهم دلوقتي. هناك بقى التوسل المبتدع اللي هو التوسل بالذوات الصالحه، التوسل الى الله بذات فلان، أتوسل لك يا ربي بهذا الرجل الصالح. فرق بين أتوسل بهذا الشخص نفسه أو بدعائه، ادعي لي يا عم الشيخ ماشي، لكن هو أسألك بحق هذا العبد الصالح، هذا هو البدعي. يبقى التوسل المبتدع هو التوسل بالذوات الصالحة، كان يقول الشخص اللهم إني أسألك بجاه الرسول، يقول لك بحق جاه النبي، دي عبارة مشهورة، وبرضه هتجد على شاشة قناة الصفا هذه هتجد ايه الفواصل الإيمانية اللي بتبين حكم هذا القول. يبقى كان يقول الشخص اللهم إني أسألك بجاه الرسول أو بحرمة فلان الصالح أو بحق الأنبياء والصالحين أو الأنبياء والمرسلين أو بحق الأولياء والصالحين، يبقى سواء بحق الأنبياء والمرسلين أو بحق الأولياء الصالحين. فنهاهم الشيخ ابن عبد الوهاب عن هذا القسم الثاني. يبقى الشيخ بيثبت التوسل بأسماء الله الحسنى بصفات الله عز وجل، التوسل بالعمل الصالح، التوسل بإيه؟ بالعمل الصالح. والشيخ بينكر التوسل بذوات المخلوقين، وبأؤكد قبل ما هوضح تاني اهو بفرق بين اقول يعني ادعو لي يا فلان ادعو لنا ان يرفع الله عنا مثلا كورونا والبلاء والوباء، ان نحسبك من الصالحين، ادعو لنا، وفرق من أن نقول اللهم ببركة فلان هذا ارفع عنا البلاء، هذا لا يجوز. فالشيخ نهاهم عن هذا القسم المبتدع، خلاص؟ ليه؟ لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هذا القسم أبدا، بل هو دعاء، هو دعاء يا أسألك بحق فلان. طب يعني ما دليلك أن الشرع أجاز لك ذلك؟ هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، والله عز وجل يعبد بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع، الله يعبد بما شرع، يعبد الله بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. فالمجوزون بقى للتوسل البدعي هذا يعني تمسكوا بأدلة، منها مثلا قالوا مثلا الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، كلام جميل قوي. المطلوب بقى، المطلوب من المسلم أن يرجع لأهل التفسير، لكتب التفسير، ماذا في كتب التفسير عن هذه الآية اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. هنجد أن يعني المفسرين يقولون ابتغوا إليه الوسيلة أي الأعمال الصالحة، الوسيلة هي الإيمان بالله تعالى وإيه والأعمال الصالحة، ما حدش قال نقول بحق جاه النبي وبحق فلان أو علان. طيب أيضا تمسكوا ببعض أحاديث موضوعة، مثلا زي حديث آدم لما اقترف الخطيئة. طبعا احنا اشرنا في الاول ان ايه هم يقولون يجوز التوسل بالنبي حتى يعني قبل ان يوجد. طب ايه بقى دليلهم؟ قال اصل آدم لما ارتكب الخطيئة وحب ان يتوب يعني أو أراد أن يتوب أو تاب الله عز وجل عليه. طبعا ربنا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كلام واضح قرآن أهو. طب في الآية الثانية تفسر ما هي الكلمات التي قالها آدم، آدم وحواء، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، هذه الكلمات أهي. لكن إيه يقول يا ده آدم قال يا ربي أسألك بحق محمد إلا غفرت لنا، أسألك بإيه؟ بحق محمد إلا غفرت لنا. قال له يا آدم وما من أدراك ما محمد؟ قال يا ربي وجدت مكتوب على ساق العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه لأنك لن تقرن اسمك إلا بأحب الأسماء إليك، وأكيد محمد هذا أحب الناس إليك فأتوسل إليك محمد. طبعا هذا الحديث كما سيأتي برضه أيضا حديث موضوع، والإمام الذهبي يقول هذا حديث موضوع يعني مكذوب، لا أصل له لا قدم له ولا ساق. خلاص قالوا مثلا زي حديث إيه الأعمى وحديث فاطمة بنت أسد برضه هنوضحهم دلوقتي. بس الأول يعني حتى لا ننسى بنقسم التوسل المشروع نفسه ينقسم لثلاث أقسام: التوسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بدعاء العبد الصالح أو الرجل الصالح. يبقى التوسل المشروع، التوسل الجائز يا أمة الحبيب محمد يا أيها الموحدون، التوسل المشروع، التوسل الجائز هو ثلاثة أقسام: أن أتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن أتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، أن أتوسل الله عز وجل بدعاء العبد الصالح. يبقى العبد الصالح موجود أهو، لا أتوسل بذاته إنما بدعائه. يعني قول مثلا اللهم إنك مثلا الخلاق الرزاق الكريم المعطاء الجواد اللهم ارزقني، إذا هنا بقى التوسل الله عز وجل إيه بأسماء الحسنى بالصفات العلى. احنا عندنا في القرآن الكريم مثلا في أواخر سورة آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم. يبقى لأنهم توسلوا إلى الله عز وجل بصالح عمله بالإيمان، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يا رب نسألك بقى بهذا الإيمان يا رب مقصد هذا الإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملين منكم إلى آخر الآيات. يبقى ده إيه؟ توسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، التوسل بالأعمال الصالحة. أشرنا منذ قليل العمدة في المسألة اللي عندنا قصة أصحاب الغار الثلاثة، أصحاب الغار قصة مشهورة معروفة اللي كانوا في صحراء ولا في جبل وأواهم المبيت إلى غار، نزلت صخرة عظيمة طبقت على إيه؟ على فم الغار، يبقى يعني خلاص يعني الموت محقق، لكن المؤمن لا ينقطع رجاؤه في الله عز وجل. فالمقصود أنه إيه؟ توسلوا إلى الله عز وجل بصالح عملهم. اتفقوا أن كل واحد ينظر ويتذكر أفضل عمل وأخلص عمل كان خالصا لله عز وجل، كان صوابا خالصا. فالأول كما تعرفون القصة أيها الأحباب، يعني قال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغب قبلهما أهلا ولا مالا. المهم توسل الله عز وجل ببره بوالديه فتحركت الصخرة قليلا، وهذا بنقول دائما فيه في إثبات كرامات الأولياء. يبقى هنا الحديث ده الواقعة دي بنستفيد منها حاجتين، حاجة اللي هي دي من كرامات الأولياء، والأمر الثاني هو إيه؟ هو التوسل بالعمل الصالح. الرجل الثاني التوسل الله عز وجل بماذا؟ بصالح بعفته عن ابنته عمه التي كان يحبها، والثالث توسل الله عز وجل، طبعا هو كان يحبها وراوضها عن نفسها وكذا في الحرام فأبت عليه، فثم إيه لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه يقول تركتها وانصرفت وأعطيتها المال الذي أرادت، ثم اللهم كنت تعلم أني فعلت ما فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة أكثر لكنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث كيه توسل الله عز وجل بأمانته مع العامل الذي كان يعمل عنده وترك أجره ولم يأخذه فثمره له ونماه حتى أصبح أي شيئا عظيما، وادي من الإبل وادي من البقر وادي كذا وكذا. فلما أتى بعد سنوات يسأل عن أجره اليوم كان بيشتغل مثلا 100 جنيه ولا 100 ريال ولا كذا، فقال له كل ما طرأ إيه هذا، إيه هذا حقك، فأخذه كله. يعني هات تمشي، طب أنت ثمرت المال بمناصفة، أخذ كله. فإن كنت تعلم يا رب أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. الشاهد في القصة إيه؟ إن جواز التوسل بالعمل الصالح. طيب التوسل بقى إيه؟ بدعاء الرجل الصالح. قلنا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا أجنبت السماء كان بيدعو الله عز وجل ويصلي صلاة الاستسقاء ويدعو فالسماء تمطر. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم ولات في عهد خلافة عمر وعايزين يستسقم لأن ما فيش ماء، فخرجوا إلى الصحراء أو إلى مصلى اللي بيصلي فيه صلاة الاستسقاء اللي هم صلوا، وبقي الدعاء. فسيدنا عمر إيه قال؟ يا رب اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك، نحن الآن نتوسل إليك بعم العباس، قم يا عباس فادعه، قم يا عباس فادعه، ماشي، نتوسل إليك بعم نبيك يا بحق جاه العباس، السماء تمطر يا رب، اسقني يا رب، لا، قم يا عباس فادعه الله، فدعا العباس فأمطرت السماء. إذن هنا سيدنا عمر رضي الله عنه والله توسل إلى الله عز وجل بدعاء العباس ابن عبد المطلب عم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا بذاته، ما قالش أسألك بالعباس، والعباس ما قالش اللهم إني عم رسولك فأمطرنا، لكن دعا الله عز وجل وتضرع الله عز وجل. فالمقصود التوسل كان بدعاء العباس وليس بذاته. يقول محمد ابن نسيب الرفاعي إن أتباع الشيخ محمد بن الوهاب يقرون بالتوسل المشروع ويدعون إليه. فهل يقول هكذا؟ يقول هل الإنصاف يا ناس أن نتهم دعوة الشيخ بأنها تنكر التوسل ونقيم الدنيا عليها ونقعدها بالباطل، بينما هي تقر بالتوسل على ما يحب الله ورسوله وتحض المسلمين عليه. طبعا احنا تكلمنا عن حديث التوسل بآدم، قلنا حديث موضوع، والإمام الذهبي يقول أصله موضوعا ثم هو مخالف للقرآن. ليه؟ لأن لو كان آدم توسل الله بسيدنا محمد كان ربنا ذكر الكلام ده في القرآن، زي ما ربنا يقول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وقلنا في إن ربنا قال إيه؟ قال ربنا أظلمنا أنفسنا، ما قالش يا رب نسألك بحق محمد. فكما ربنا كما أن الله عز وجل ذكر لنا القصة مفصلة وإيه الكلمات اللي قالوها، لم يذكر ربنا سبحانه وتعالى أن آدم وحواء قال اللهم نتوسل لك بمحمد. ولو كان هذا حصل كان ذكره في القرآن إثباتا لما حدث من جهة وبيانا لشرف وقدر النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. أما حديث الأعمى يعني خلاصة قرر العلماء يعني ما قرره الشيخ الإسلام بن عبد الوهاب في معنى حديث الأعمى أنه ليس فيه إلا طلب الدعاء من النبي. هو طبعا خلاص الكلام الرجل الأعمى أتى رسول الله يعني أنا أعمى ادعو الله لي أن يرد لي بصري، قال إن شئت صبرت لك الجنة وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعو لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتوضأ وأن يصلي وعلمه دعاء يدعو به. فالمقصود أن الرجل توسل بدعاء النبي وبدعائه الذي علمه النبي إياه. خلاص يبقى ما فيش إيه دليل على دعوة هؤلاء القائلين. أما بقى قصة فاطمة بنت قيس، فاطمة بنت قيس هذه هي أم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يعني قالوا أن في رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم تمرغ في قبرها حتى يرحمها الله عز وجل، لأنها هي التي قامت على تربيته. أولا الرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة يعني لا تنهض للاستدلال بها، وعلى فرض صحتها فهو توسل بذات النبي حيا حيا مش بعد موته، وتوسل بدعائه وتوسل بدعاء. وبهذا أحباب الكرام في الختام يعني يعلم أن هناك توسلا شرعيا وتوسلا بدعيا محرما، وأن التوسل عند عباد القبور هو بمعنى إيه؟ دعاء الموتى والاستشفاع بهم، ويعني كما أشرنا ووضحنا في أول حلقة. فبذلك ندرك يعني خطأ ما قاله هؤلاء الخصوم من أن الشيخ بينكر يعني التوسل مطلقا ويكفرون من توسل بالنبي، هذا كلام باطل. الشيخ وأتباعه ونحن من أتباعه الحمد لله نقر أن الشفاعة المثبتة هي عفوا التوسل الشرعي هو أن نتوسل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أو بالأعمال الصالحة أو بدعاء العبد الصالح، أما ما عدا ذلك فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ألتقي بحضراتكم في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.